بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا وفرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام ومع القصة الثالثة على مائدة هذا الكتاب الموسوم بقصص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صحيح الحديث النبوي. وهذه القصة بعنوان إحدى سوءاتك يا مقداد. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وكما عودنا المصنف الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى أن يمهد بين يدي القصة، ثم يذكر نص الحديث، ثم يبين بعض المفردات، ثم يشرح النص إجمالا، ثم يستخرج بعض الفوائد. فالآن مع التمهيد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة ابن عامر ابن مطرود البهراني، وقيل الحضرمي. قال ابن الكلبي: كان عمرو ابن ثعلبة والد المقداد أصاب دما في قومه فلحق بحضر موت. فحالف كندة، فكان يقال له الكندي، كان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد. فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر ابن حجر الكندي، فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة. فحالف الأسود ابن عبد يغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه. فتبنى الأسود المقداد فصار يقال له المقداد ابن الأسود، وغلبت عليه واشتهر بذلك. فلما نزلت أدعوهم لآبائهم سورة الأحزاب آية 5، قيل له المقداد ابن عمرو، واشتهرت شهرته بابن الأسود. هذا الكلام نقلا عن كتاب الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. أسلم المقداد قديما، فقد كان من أوائل الصحابة إسلاما. وقد أفادنا المقداد في حديثه الذي حدث به عن نفسه أنه كان فقيرا، وأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله. ومع أن الخدمة تغض من قيمة صاحبها، إلا أن خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مجال فخر واعتزاز عند الصحابة. فخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني طول صحبته، مما يجعل الخادم ألصق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأعرف بهديه وأكثر لأجله. هذا الفقير الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بالإسلام سيدا، فقد صنعه الإسلام كما صنع جيل الصحابة الكرام، فكانوا خيار هذه الأمة وسادتها من غير منازع. وقد قال فيه الذهبي رحمه الله: المقداد ابن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين. وللمقداد مواقف مشهورة غبطه عليها كبار الصحابة، فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أول من أظهر إسلامه سبعة، وذكر المقداد فيهم. وقال: شهدت مع المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. والموقف الذي غبط ابن مسعود رضي الله عنه المقداد عليه هو مقالته في مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر، عندما استشار الناس، وكان مما قاله المقداد ابن عمرو: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك والله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغمام لجلدنا معك من دوني حتى تبلغه. البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. وكان المقداد رجل حرب وقتال، فقد وهبه الله بسطة في الجسم، فقد وصفه عارفوه بقولهم: كان آدم طوالا ذا بطن أشعر الرأس أعين مقرون الحاجبين مهيبا، رضي الله عنه. وكان أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يشق لهم غبار، وأحد المقاتلين الأشداء الذين يعتمد عليهم في الحرب والقتال، فقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه كان يوم بدر فارسا. واختلف يومئذ في الزبير، ولم يكن لأحد من الصحابة في ذلك اليوم فرس غيرهما، أي المقداد والزبير. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يوم بدر على ميسرة الجيش، وجعل الزبير على الميمنة. وقد بقي المقداد حاملا راية الجهاد إلى آخر عمره، فما منعه كبر سنه ووهن عظمه عن متابعة مسيرة الجهاد. فقد روى الذهبي عن راشد الحبراني قال: وفيت المقداد فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة، قد أفضل عليها من عظمه، يريد الغزو، فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا، أي سورة التوبة، أي مع كبر السن وعدم قدرتي على السير، وكان يحمل، إلا أنه يريد أن يذهب للغزو. وقد كان المقداد عازفا عن الإمارة، ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، ثم أقسم ألا يلي لأحد عملا بعد ذلك، فقد جاء عنه أنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل، فلما رجعت قال: كيف وجدت الإمارة؟ قلت يا رسول الله ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول مني، والله لآلي على عمل ما دمت حيا، لآلي على عمل ما دمت حيا. وقد كان المقداد صاحب نظرة ثاقبة ورأي راجح، يدلك على ذلك موقفه الذي سبق ذكره عند مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مسيره إلى بدر. ومن ذلك أن بعض من صحبوه غبطوه على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيته له، فقال له أحدهم: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت. فلم يرضي المقداد مقالته، فما يدري القائل أنه لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفر كما كفر به غيره. فإن مما يعين المرأة على الإسلام أن يوجد في مجتمع مسلم فيأخذ الإسلام بسهولة ويسر. ولذلك قال المقداد لذلك الغابط في مجمع من الناس: ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضرا غيبه الله عز وجل عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أو لا تحمدون الله، لا تعرفون ربكم إلا مصدقين بما جاء به نبيكم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال، بعث عليه نبي في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان حتى إن الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، ليعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار، وإنها التي قال الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكما حظي المقداد بلقب صاحب رسول الله وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حظي بمصاهرة الرسول صلوات ربي وتسليمات عليه، فقد زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة عمه ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال للمقداد: ما لك لا تتزوج؟ قال: زوجني ابنتك. وهذه رسالة لك يا شيخ، يقول لك: قل له زوجني ابنتك. ما هي ذلك؟ قال: زوجني ابنتك. فغضب عبد الرحمن وأغلظ له، شد عليه، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن المقداد كان فقيرا جدا، وليست العلة في الرفض الفقر، يعني الفقر، لعل عبد الرحمن يعني كان لسه بعض الهنات كده عند العرب. فشكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنا أزوجك. فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها. لقد كان المقداد حبيبا إلى الله، حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبا إلى صحابة الرسول رضي الله عنهم أجمعين. وسيبقى المقداد أحد الذين يحبهم المؤمنون إلى قيام الدين، ونحن نشهد الله تعالى أننا نحب المقداد ابن عمرو. نص الحديث هذا والتمهيد عليكم، نص الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الضيق والجوع، يعني ذهبت الأسماع والأبصار، مش شايفين ولا بيسمعوا. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، طبعا ده برضه بيصور الحال التي كان عليها الصحابة من شدة الحال والفقر الشديد. ومعنى فليس أحد منهم يقبلنا، يعني ما عنده شيء يقدمه لنا، لا عندهم طعام ولا شراب، والأماكن ضيقة، فالعملية شديدة جدا، الحال شديد جدا. علشان نشكر احنا النعم اللي احنا فيه. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، أخذهم إلى بيته، فإذا ثلاثة أعنز، عزيزة العنزة، ثلاثة أعنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني جعل لهم مكان يبيتون فيه، وهذه ثلاثة أعنز احلبوها ونقسم بيننا اللبن. إذن يقسم على أربعة، هم ثلاثة ومعه النبي، إذ أربعة أنصبة. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة. شوف الأدب الجم والخلق العظيم. طبعا النبي كان مشغولا خلال النهار وبداية الليل في أمور المسلمين وشأن المسلمين، فكان يأتي كبار الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي يتشاور معهم في أمور المسلمين، ثم يعود في الليل. طبعا المقداد معه صاحبه يبيتون، فالنبي يدخل في أدب جميل، يسلم سلاما لا يوقظ النائم، يبقى النائم لا يستيقظ لأن الصوت خفيف جدا، ويسمع الصاحب، الصاحب يسمع النبي، مش كده زي أمراء من دول ولا ملوك من دول لما يدخل لازم يقلق الدنيا كلها، ده لما يمشي في طريق بس بيقلق البلد كلها. سبحان الله، تخيل بقى النبي خير خلق الله يدخل ازاي في أدب، يخفض صوته لما يسلم على أهل البيت، لا يوقظ نائما ويسمع الصاحب، هكذا يعلم النبي الأدب. قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. يعني مثلا يأتي بعد التشاور مع أكبر الصحابة وكذا في أمور المسلمين، يدخل بيته أولا يسلم على أهل البيت بهذه الطريقة اللي فيها أدب جم، ثم يخرج للمسجد، المسجد بجوار البيت، يصلي ركعتين ثم يعود ليتناول عشاءه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، يعني أنك لا تشرب نصيبه من اللبن. فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني قال النبي يروح للصحابة والأنصار بيحبوا النبي، بيكرموه بيطعموه هيقدموه الطعام، فاشرب انت نصيب النبي. احدى ثواتك يا مقداد. نعم من القصة، شوف جمال يا جماعة الصحابة كيف كان يربيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويصيب عندهم، يعني النبي الصحابة يقدموه له ما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني شوية من النبي محتش محتاج له، أكيد تعشى برا فاشرب انت دول. قال فأتيتها، راح للذة فشربتها، شرب نصيب رسول الله. فلما أن وغلت في بطني، يعني دخلت وتمكنت خلاص، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، خلاص هي دخلت أخلاص ما تنفعش خط شرب. قال ندمني الشيطان، شوف اللي وزع عشان يشرب، هو كده إبليس يا جماعة يرغب وعي كده يندمك. ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، إيه اللي انت عملته ده، أشربت شراب محمد؟ الله أكبر، انت شلت نصيب النبي. الله اكبر. شوف قال لي زي كمان. فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك. هيجي ده عليك دلوقتي النبي خلاص العشاء بتاعه انت شلت كلت. فتذهب دنياك واخرتك. الله اكبر. هتضيع يعني دعوة النبي هتضيع. قال وعلي شملة. يعني هو ناهي عايز ينام بقى وعنده كده قطعة قماش يتغطى بيها يعني شملة. إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي. يعني قصيرة. إذا غطى رجليه رأسه ظاهرة. قال وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي. وجعل لا يجيئني النوم. مش عارف ينام بقى الآن حتى النبي هيجي يدعو عليه. وأما صاحباي فناما. طبعا مطمئن وماله حد شرب نصيب النبي انت اللي شرب تحمل. فنام ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى أي ركعتين ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا لا الإناء فارغا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. طبعا كنت عامل نفسه نايم ما فيش نوم. قال لك خلاص إن رفع يديه خلاص. فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني أجد دعوة. الله أكبر. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعمز. واخد الغطا ده راح لفت نفسه بيه وقام بسرعة عايز ينال بقى أجر الدعوة لأنه يأكل النبي. قال لك مفيش بد بقى أن أذبح إيه عنزة من الثلاث وأقدمها للنبي ونتعب مش مشكلة بعدين مش هيكفينا اللبن بعد كده مش مشكلة. المهم الآن لابد أن أنال هذه الدعوة. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة يعني الموس أو السكين فانطلقت إلى الأعنز أيها أثمن فأذبحها لرسول الله. شوف أكبر واحدة كده سمينة واذبح. فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. أمر عجيب جدا. لقى الدرع بتاع كل عنزة مملوء باللبن مع إن لسه احتلبناهم من قليل مش ممكن يكون فيها لبن. إنها دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. يعني إناء كبير جدا مش ممكن يطمع حد أن يتملي لبن من كبره. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة. أي من كثرة اللبن امتلأ الإناء حتى علته الرغوة رغوة اللبن. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ الله أكبر. سؤال جميل جدا. قال قلت يا رسول الله اشرب. ما تسألش اشرب اللبن مش عايز يعني يكشف المفتوح. فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد راوي يعني خلاص شبع وأصبت دعوته أنا خدت الدعوة اللي دعاها لي ضحكت حتى ألقيت على الأرض. يعني من كثرة الضحك نام على الأرض أمام النبي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقدام. أكيد عملت عملة. ودي طبعا كأن المقداد متعود على كده مع النبي يعني له مواقف كثيرة حركة من حركاتك يعني يا شيخ رياض يقول لك اطلع منهم عملت حاجة. إذا أكيد له يعني مواقف كثيرة مع النبي. إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا. حكى للنبي القصة وفعلت كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله. أفلا كنت آدم تاني؟ كنت قلت لي عشان الأحداث. سنوقد صاحبينا فيصيبان منها؟ طب كنت قلت لي عشان نصح الاثنين دول يشربوا معنا. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من مات. المهم احنا الاثنين نزل على مشكلة الناس. يعني كان المقدار في روح الدعاء عالية جدا رضي الله عنه أرضاه، وكان النبي متعود منه هذا. هذا نص الحديث ونص القصة. أما عن تخريجها فهي عند الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف رقم الحديث 2055. أيضا رواه الترمذي في كتاب الاستئذان باب كيف السلام، وده بيعلمنا أدب مهم يا جماعة. لما ندخل البيت مش تسلم بصوت كده يفزع الناس، صوت واطي بحيث اللي صاح يسمعك والنايم ما تقلقوش. مش لازم بقى واحد كده يخش البيت لازم كله يصحى يقفوا له على رجليهم. نعم الحمد لله الله يهديك. دعك بقى من الافلام والمسلسلات بتاعت السيد دي اللي كانوا بيعملوها في مصر الله يهديهم لما خربوا بيوت المسلمين. السيد يقعد ياكل كل الناس واقفين له، حتى الزوجه ما تاكلش لما يخلص السيد. الاسلام مش كده خالص. شوف ادب النبي عليه الصلاه والسلام، يدخل البيت في بعض الناس نايمين والبعض صاحيين، تسلم ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى الصاحي سمع والنايم ما قلقناهوش. ماشي. طيب رواه الترمذي في كتاب الاستئذان باب كيف السلام رقم الحديث 2719 مختصرا، وقال فيه هذا حديث حسن صحيح. الألفاظ الغريبة في الحديث منها الجهد، الجهد بمعنى الجوع والمشقة. يتحفونه، التحفة يعني الهدية والبر. اشتر لما قال المقدار يعني النبي بيروح للصحابة يتحفونه، يعني انت اشرب دون انا مش محتاج لهم، هم يقدمون له. الجرعة يعني الحسوة من المشروب، شوية كده يعني قد ما تشرب شربة كده سموها الجرعة. وكلمة وغلت في بطني، الشربة أنا مشربها وغلت في بطني أي دخلت فيه وتمكنت منه خلاص يعني. لفظة حافلة، الضرع الحافل أي الممتلئ لبنا. يقول لك هذه العنف حافلة الضرع، يعني إيه؟ يعني مملوءة لبنا. كلمة رغوة هي زبد اللبن الذي يعلوه. إحدى سوءاتك يا مقداد أي إنك فعلت سوء من الفعلات، عملت حاجة حركة كده يعني حركاتك. رحمة من الله، الرحمة إحداث اللبن في غير وقته، دي رحمة. وعادتي بتلك الكثرة، يعني من معروف أن العنزة إذا حلبت ما فيش، ما تجيبش غير تاني يوم، إنما في نفس الوقت تمتلئ مرة ثانية، دي رحمة من الله عز وجل. ويبنى عليها البركة يا جماعة، يعني الإنسان دايما يفزع إلى ربي عز وجل بالدعاء فيبارك الله عز وجل في القليل فيجعله كثيرا. تعالوا نشوف شرح الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان الرعيل الأول يعيشون في شظف من العيش، ومع جود الأنصار لإخوانهم المهاجرين الذي بلغ مبلغ الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلا أن قدرات الأنصار وموارد المدينة لم تكن تكفي أهل المدينة ومن قدم إليه من المهاجرين. عملية ضيقة جدا، زي ما انتم حتى ملاحظين الكثير من الشباب يشكو يقول لك مثلا إقليم الزرلاند أو صار بروكن يعني العمل فيها قليل، عشان كده معظم الشباب لما يخلص الدراسة بيضطر إيه؟ يذهب لمدن أخرى لأن العمل فيها إيه؟ قليل. كذلك كانت المدينة الموارد فيها محدودة جدا، بعض الأسواق وقيمة على بعض، التجارات البسيطة جدا، بعض الزراعات، كان فيش فيها موارد كثيرة تكفي الأنصار وكمان المهاجرين الذين أتوا من مكة، فكانت العملية ضيقة شديدة الضيق. قال: وقد حدثنا صاحب هذه القصة المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قدم المدينة وصاحبان له مهاجرين ولم يكن معهما من المال ما يسد رمقهم ويقيم أودهم، حتى أثر الجوع الشديد الذي أصابهم في أسماعهم وأبصارهم. تخيل بقى من شدة الجوع لما فقدوا السمع مش سمعين. فلك أن تتخيل الجهد والتعب. يعني إذا نحن ما عانينا هذا الجوع، ما عانينا هذا الجوع ليؤدي مثلا إن أنت ما تشوفش ببصرك، ما عانينا هذا الجوع لأنه يؤدي من شدة الجوع ما تسمعش بأذنك. لكن الصحابة عانوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، فكفانا الله بهم رضي الله عنهم، وجاءنا الإسلام غدا طريا. وعرضوا حالهم على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجدوا من يؤويهم في ذلك ويكفيهم المؤونة، فالكل مجهد والحاجة شديدة والمؤونة شحيحة، يعني فقر شديد. فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فلم يخيب رجاءهم ولم يردهم على أعقابهم، فذهب بهم إلى أهله واستضافهم في منزله وواساهم بنفسه، فأراهم ثلاثة أعنص وطلب منهم أن يحتلبوا لبنها ويقسمه أربعة أقسام لكل واحد منهم نصيب، ولم يتكلف لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يوجد عندهم، ولم يبخل عليهم بالموجود، ومع الجود بالموجود فازوا بالقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. ودي برضو خلق مهم جدا، ينبغي على الضيف ألا يكلف من يستضيفه بل الموجود، فصاحب البيت يقدم ما عنده. لأن احنا نرى للأسف في بعض البلاد أن يبدأ صاحب البيت يستدين من أجل أن يضيف الناس. لا، هذا ليس من الإسلام. كيف تستدين يا أخي؟ الجودة بالموجودة، الموجودة عم تقدمه. وبعدين بقى البيت ما يقعدش يتشرط، أصلا أنا بقولش ده مش عارف إيه، أنا عايز أنجيب لك إيه، هو ده الموجود، ده المستطاع عندنا. لكن لا تكلف صاحب البيت ما لا يطيق إلا إن طلب منك وسأله، إن كان في ساعة، يعني كان ابن مبارك في ساعة من العيش فكان يخير أصحابه، أي ضيوفه لما يأتون: ماذا تأكلون، ماذا تشربون، ويأتي لهم بأطايب الطعام لأنه عنده، وإكرام الضيف واجب. إنما إذا كان حاله يعني ضيق أو متوسط فلا ترهقه، ولكن ما قدمه لك فقل بسم الله واحمد ربك عز وجل وادعو لصاحب البيت. النبي علمنا هذا. وقد حدثنا المقداد رضي الله عنه وارضاه طرفا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأتي منزله في وقت متأخر من الليل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يظهر في مصالح المسلمين مع كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يدير شؤون الدولة وينظر أحوال الرعية، وكان إذا جاء منزله سلم سلاما هو بين الجهر والمخافة على حد ما أدبه ربه في صلاة الليل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وده كان هدي صلاة الليل، يعني لا يرفع صوته رفعا يوقظ النائم، ولا يسر، يعني يسمع من حوله عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن سلامه كان يسمع الصاحب ولا يوقظ النائم، لا حتى المصنف جابه قال: لا كما يفعل الزعماء والرؤساء عندما يقدمون إلى منازلهم يفزعون جميع من فيها، تجد الحرس حرس سلاح مش عارف ايه ده فيه، والبروج يضرب شغلانه. النبي لم يكن هكذا عليه الصلاه والسلام. وبعد ان يسلم يذهب الى مسجده فيصلي، دي كلها سنن، يذهب فيصلي ركعتين. قال: ويبدو ان صلاته هذه صلاه خفيفه وليست هي صلاه قيام الليل، فصلاة الليل تكون بعد أن يأخذ قسطا من الراحة، يعني النبي كان يقوم الليل إمتى؟ بعد ما يستريح بعد الأشياء قليلا ينام شوية ثم يستيقظ بالقيام، ثم يقوم في منتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل فيصلي ما كتب له، وبعد أن يصلي في المسجد يأتي شرابه عشان يأخذ العشاء فيتناول نصيبه منه عليه الصلاة والسلام. وفي إحدى الليالي زين الشيطان للمقداد أن يشرب نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في العادة يأتي الأنصار أعطيني شجر تعالى من ناحية أخرى وده شخص يا دلنا. قال بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في العادة يأتي الأنصار وهم يحبون أن يأتيهم فيكرمونه ويقدمون له أحسن ما عندهم. فلما استقر هذا المعنى في نفس المقداد أقدم على شرب تلك الجرعة من اللبن التي كانوا قد تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تناولها ودخلت في بطنه أخذ الشيطان يبكته ليحزنه. عشان كده القرآن ليه ولا تتبع خطوات الشيطان. يبدأ يدخل لك. حصل منك ما يريد يبدأ يأنبك ويحزنك ويكسر الهموم والغم على رأسك. هذا هو إبليس عليه لعين الله. وخشي على نفسي أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد نصيبه. طب هنعمل إيه دلوقتي بقى؟ هنجيب منين لبن للنبي دلوقتي؟ فيغضب فيدعو عليه دعاء يوبق دنياه وآخرته. وجعل المقداد يحاول النوم فلا يجد. ينام ازاي؟ كيف ينام؟ اللي عامل عامله ينام ازاي؟ ومش عامله عليه ده مع النبي يعني الامر متساهل. وكان غطاؤه في ليله في ليله شملة لا تفي بتغطية جسده كله. ممكن احيانا لما يكون في غطاء كبير اقعد في الدار حتى وان كان غطاء المهم ان ما يشوفنيش اتغطى على نفسي نايم خلاص انما حتى الغطاء معكس مش هيغطيك هتظهر فكان اذا غطى بها رأسهم كشفت رجلاهم واذا غطى بها رجليه حصل الغطاء عن وجهه. وجاءت اللحظة التي كان يخشاها المقداد. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. طبعا لعل المقداد الآن يتمنى أن يطول الوقت النبي يروح المسجد ده وما يجيش البيت يعني يقيم الليل بقى ويخرج العملية صح هيجي عشان ياخد العشاء. طيب المهم ثم جاء المسجد فصلى ثم جاء إلى شرابه فكشف الإناء فلم يجد شيئا. ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جائعا عليه الصلاة والتسليم. فرفع رأسه إلى السماء وهنا بلغ الخوف بالمقداد أقصاه. عرف القلب تزداد دقات القلب كده وارتعب. ده النبي هيدا دي مشكلة كبيرة جدا يا رب سلم. يرفع رأسه إلى السماء فهو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء يريد الدعاء وهو يخشى أن يدعو على من تناول نصيبه من اللبن وحرمه منه. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا دعا ولكنه ليس بالدعاء الذي توقعه المقداد إنه دعاء آخر غير حال المقداد ظاهرا وباطنا. وده يعلمنا يا جماعة درس مهم جدا إن دايما أهل الخير وأهل الصلاح قد تتوقع منهم أنت شيئا لكن يكون بخلاف ذلك. أنت خايف مع أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح ما تخافش مهما فعل سوف تجد عندهم الرحمة وسوف تجد عندهم نقيض ما زينه الشيطان لك. وده فانت خايف لا تخافش النبي دعا عليك ما تخافش عليكم السلام. فدي برضو يعني فائدة مهمة جدا عشان كده دايما مع اخوانك افعل ما شئت فسوف تجد لهم قلوبا وصدور الرحبة تتسع للجميع. قال ولكنه ليس بالدعاء الذي توقعه المقداد، إنه دعا، إنه دعاء آخر غير حال المقداد ظاهرا وباطنا، تحول الخوف إلى أمن والحزن إلى فرح وسعادة. طب هذا هو النبي، ما بالنا بالرحمن جل جلاله الذي وسعت رحمته كل شيء؟ هل يخيب من يرجوه؟ هل يطرد من يطرق بابه؟ الإجابة لا. إذا مهما عظمت منك الذنوب ارجع إلى ربك، إنه الرحمن، أرحم بنا من الأم على ولدها. وذلك قيل لبعض السلف: أتحب إذا جئت يوم القيامة أن يوكل حسابك إلى أمك وأبيك؟ قال: لا والله لا أحب ذلك. ستعجبوا، أمك هتحاسبك، تخيل الأم هتحاسبك، كيف تعاملك يا شيخ خيار؟ أو الأب المفروض أن يفرح ويتمنى ذلك. قال: والله لا أتمنى ذلك. قال: ولما؟ قال: لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. الله أكبر، هو أرحم بعبده من الأم على ابنها والأب على ابنه، ولا إيه؟ إذن اطرق بابه، تسعد. الله تعالى يحب التوبة، يحب توبة التائبين، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمهما فعل كلنا ذلك الرجل المحمد بالذنوب والآثام، فلولا ستر الله علينا ما استطاع بعضنا أن يجالس البعض. وقال بعض السلف: لو كان للذنب رائحة، وده كان ابن سيرين تقريبا، لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تجالسونا. المحدث التقي الورع الذي كان ثريا وفي آخر أيامه كان له تجارة واسعة، فدخل بأمواله التجارة فكسب التجارة وضاع ماله كله وأصبح مديونا للناس، فماذا قال؟ قال: ما حدث لي بذنب أذكره فعلته منذ 40 سنة عوقبت به الآن. نفتكر ذنب من 40 سنة شيخ رياض، ذنب واحد. شوف من صلاحه، ويقول: لو كان للذنوب رائحة لما استطعتم أن تجالسونا. ده احنا الواحد مننا في الساعة الواحدة ما بيقدرش يعد الذنوب اللي فعلها، كم نظرة غير نظرها، وكم سماع سمعه، وكم وكم وكم. لو قلنا لك كده تعد في يوم واحد تقصيرك تعجز. وما أبرئ نفسي، فارجع إلى ربك دائما وجدد التوبة دائما، فربك رحمن فربك رحيم سبحانه وجل جلاله. فوجد المقداد عند النبي خلاف ما ظن واعتقد، هو كان خائف جاءه الأمن، كان حزينا جاءه الفرح. فالدعاء غير حال المقداد ظاهرا وباطنا. لماذا دعا النبي؟ قال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني. يلا يلا المقداد، قوم قوم عشان تأخذ هذه الدعوة. الله أكبر، لقد كان المقداد خائفا من دعاء من الرسول عليه الصلاة والتسليم عليه، فلما ترك مسامعه دعاؤه بعثه ذلك على أن يبذل الجهد في سبيل تحصيل ما يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم به ويسقيه ولينال بركة دعائه. ولكن أن للمقداد الطعام، هيجيب منين؟ الذي يطعمه الرسول عليه الصلاة والتسليم، وأن له الشراب الذي يسقيه للنبي عليه الصلاة والتسليم، ليس أمامه إلا الأعنز الثلاثة التي هي مصدر قوتهم، وهو يعلم أنه لا حليب فيها، فيش لبن، فقد حلبوها منذ وقت ليس ببعيد، فما بقي أمامه إلا أن ينحر واحدة منها تكون طعاما ينال به بركة دعوة الرسول عليه الصلاة والتسليم. وليكن ما يكون كما يقولون. النجوع بعد كده مش مشكلة، المهم الآن واجب الوقت أن أحصل هذه الدعوة. طيب، ومع أن ذبحة واحدة من الشياه الثلاث سيدير الرسول عليه الصلاة والتسليم وصاحبيه كما سيديره هو، الأربعة ينضروا، إذ سينقص ثلث مصدر اللبن الذي يأتيهم في كل يوم. إلا أنه لم يجد أنه إلا ذاك، فأخذ السكين قاصدا أثمن الأعنز ليصنع منه وليمة ينال بها دعوة الرسول عليه الصلاة والتسليم. ولكن المقداد فوجئ بأن الأعنز الثلاث أضرعتها ملأ باللبن، الله أكبر، على نحو لم يعد منها من قبل، لم يعد منها من قبل، فجاء بأعظم إناء وجده في الدار فحلب منها حتى امتلأ وعلته الرغوة. وإنما يكون ذلك إذا كثر الحلاب، يعني مليان لبن، ثم جاء بذلك اللبن الكثير الطيب وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب الذي لا علم له بما جرى، كان مش عارف حاجة، وقال له: أشربتم شرابكم الليلة؟ إنه مش عارف اللي حصل منه. فلما شرب الرسول عليه الصلاة والسلام وارتوى، وشرب هو وارتوى، ده شرب تاني رضي الله عنه. شوف يا جماعة حياة الصحابة كانت حلوة ازاي رضي الله عنه مع النبي، حياة جميلة جدا بسيطة. أنا بقول لك الإسلام دين البساطة، عارف إمتى يحدث الضيق؟ لم يكون فيه تكلف وتصنع. الإسلام دين بساطة، سهل بسيط أوي. المهم شرب المقداد مرة ثانية وارتوى، أخذه العجب من حاله الذي كان فيه، إذ كان قلقا مهموما، بدأ يتحجر، كنت قلقان ليه، خائفا من دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم توبقه، فإذا هو في حال أخرى حظي فيها بدعوة صالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه الضحك حتى استلقى على ظهره من كثرة الضحك وقع على الأرض. تخيل بقى كيف كان ضحكه رضي الله عنه وارضاه. فعلم الرسول عليه الصلاة والتسليم أن وراء ضحكه سرا، لم يضحكش كده لم يكون عامل عنه. ويبدو أن للمقداد في صحبته للرسول عليه الصلاة والتسليم سوابق من هذا النوع، عمل كثيرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مستوضحا: إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت عملة، الضحك ده ما يجيش من فراغ. فأخبره المقداد بما كان من أمره، فقال له الرسول عليه الصلاة والتسليم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا آذنتني فنوقد صاحبينا فيصيبان منها. شوف رحمة النبي ما. طب قول لي عشان نصح النبي كان معتقد ان ده نصيبه، وهم خلاص سلبوا نصيبه ناموا يعني، ففضنا هدي لك انت، لكن لما يكون شيء جديد طب صحيح معانا. فقال له المقداد: وروح الدعابة لا تفارقه رضي الله عنه وارضاه، والذي بعثك بالحق ما أبالي، إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. أنت عارف أنت يعني بتقول إيه؟ المهم إحنا نشرب، سيبك من الباقيين، أهي كده. رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. الوقفة الأخيرة بقى، استخرج المصنف من هذه القصة 14 فائدة نسردها فردا إن شاء الله في عجالة. الفائدة الأولى: في الحديث صورة بينة للحالة الصعبة التي كان يحياها الرعيل الأول بناة دولة الإسلام في دار الهجرة رضي الله عنه. شوف مدى الضيق الذي كانوا يعانون. احنا الآن الحمد لله سعة في نعم كثيرة جدا، فمحتاجين شكر النعمة. جاءنا الإسلام غدا طريا على أناق هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، فأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. الفائدة الثانية: قلة الطعام والشراب قد تضعف سمع الإنسان وبصره كما فعلت بالمقداد وصاحبيه، وأهل الطب يعرفون ذلك. حتى أنت تلاحظ أحيانا لما يشتد الجوع تحس بغشلقة في عينيك ودوخة، يقول لك أنا دايخ في دوار، صح يا شيخ رياض؟ يقول لك أنا فشلان. أنت بتقول يا شيخ رياض ساعتها؟
ما بتقولش،
أبدا حتى تتكلم كمان. خبير الشيخ رياض ولا خبير جوع. طبعا الكلام ده تشعرون به لأن تصيام، يعني انتوا بتصوموا كم ساعة في ألمانيا هنا؟ 19. شوف عددهم برضه اللي ما عدتهم. ولا 19 ساعة. هاي انت شخرتكم ده كم ساعة؟ الآن 7:30 يقول فاضل ساعتين، يعني هانت هانت على ما نخلص الدرس يكون يكون الكذاب وصل. وانا سامع النهارده سمعت كده خبر لا ادري يعني صحته، ان في لحم عيش وفريكة. انا ما عادش انتبع شوية عشان تقبل شخريا. فالصحابة يا جماعة كانوا في ضيق من العيش رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. الفائدة الثالثة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كريما جوادا، فقد استضاف المقداد وصاحبيه في منزله ووساهم بنفسه مع قلة الزاد وشدة الحاجة. الفائدة الرابعة، بيان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في دخوله منزله حين عودته من الليل، فكان يدخل منزله بهدوء فلا يزعج أهل المنزل، ويسلم سلاما وسطا بين الجهر والمخافة، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فائدة الخامسة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا عاد من الليل أن يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد، وكان المسجد بجوار منزله عليه الصلاة والسلام بعد أن يدخل منزله ويسلم على أهله، يروح خارج المسجد يصلي ركعتين ثم يعني. الفائدة الثالثة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتناول اللبن في وقت متأخر من الليل، فقد كان صاحب المقداد قد استغرق في النوم عندما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منزله، مما يدل على عودة الرسول عليه الصلاة والسلام متأخرا. ومن هنا بقى ما تيجي تأخذ مثلا حديث النبي الذي نهى عن السمر بعد العشاء، لازم تجمع معه النصوص دي. يبقى المقصود بالنهي عن السمر اللي لا فائدة فيه، أما إن كان لدرس علم ضرورة شرعية لمصلحة المسلمين للتشاور في أمر الأمة فيجوز السهر ولا شيء فيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك نقول دائما طالب العلم دائما يجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص حتى ينضبط له الفهم، فلا يزل به القدم في الفهم. يجي منهم خطأ إن بعض الشباب يعني قليل العلم فبيأخذ نص معين، مثلا نهى النبي عن السمر بعد العشاء، يجي مثلا شافنا جالسين بندي درس يقول لك عم الشيخ مش الأولى الناس يناموا لا سمر بعد العشاء، هو مش فاهم المسلمين. أو مثلا بعد العشاء جلس الإخوة يتشاورون في أمر المسلمين في أمر كذا في مصلحة المسلمين، يا جماعة روحوا ناموا عشان الفجر، يا أخي الله يهديك. هذا يقويهم على صلاة الفجر إنهم مهتمين بأمر المسلمين، ماشي كده؟ فلازم نفهم هذه المسائل فهما سديدا. الفائدة السابعة، هذا الحديث يدل على مدى خشية الصحابة من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وسخطه عليهم. فالمقداد لما قام في نفسه أنه سيغضب الرسول جفاه النوم، لما قالوا كده النبي يغضب النوم طار من عينيه. طب بالله عليك بقى، لو علمت أن الله يغضب عليك كيف يكون حالك؟ أن لعين تنام وهي تعلم أن الرب ربما يكون غاضبا، يا رب سلم، نسأل الله السلامة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. الفائدة الثامنة، في الحديث بيان مدى حرص الصحابة على دعوة صالحة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أثارت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يسقي الله من يسقيه المقداد إلى السعي في إفقاء الرسول. يا سلام، يسعى عشان ينال الدعوة دي. علشان كده نقول لك دايما حاول تفعل الخير، لماذا؟ ربما تنال دعوة صالحة ممن تفعل معه الخير، ربما تحسن لفقير فيدعو لك دعوة ويكون من مقبول الدعاء وأنت لا تدري. رب أشعث أغبر ضد امرين، لو أقسم على الله لأبره. يمكن بعض الدعاء حكينا قصة ذكرناها لكم من قبل، ولكن من باب التذكير، الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى وكان من علماء المسلمين الكبار في بلاد الشام وكان قاضيا، ذات ليلة ذهب الشيخ إلى بعض أصدقائه دعوه على العشاء في بيته. بعد العشاء شعر بضيق شديد وهم وغم، فاستأذن من صاحب البيت يريد أن يمشي وحده، فيعني أصر عليه أن يكمل السهرة معهم، قال أشعر بضيق فأذن لي، فخرج، أذن له فخرج. مشي في الطرقات ليلا يتفكر ويتأمل، فإذا به يسمع نحيب امرأة باكية تجلس بجوار حائط وتدعو الله عز وجل وتبكي، فدنا منها وسلم: السلام عليك أمة الله، لماذا تبكين ولماذا تجلسينها هنا في هذا الوقت؟ قالت: يا هذا، قصتي كذا وكذا، زوجي ظلمني وأخذ مني أولادي وحرمني رؤيتهم. زوجها كان ظالما، خد أولادها ومنحها ما ترى الأولاد، فقالت: فجلست هنا أدعو ربي عز وجل وأشكو إليه. قال لها: فلماذا لا تذهبي إلى القاضي يرد لك المظلمة؟ قالت: القاضي، وأن لي بالقاضي، ومن يوصلني إلى القاضي؟ قال: أمة الله أبشري، إن الله جل جلاله ساق لك القاضي إليك، أنا قاضي المدينة أمة الله، ارفعي مظلمتك. الشاهد، شوف دعوة المرأة المسكينة في ظلام الليل، جعلت الله جل جلاله يقود لها القاضي إليها ليرفع عنها المظلمة. فلا، افعل الخير، ربما تنال دعوة صالحة من ضعيف أو فقير أو مسكين وأنت لا تدري، ترفع بها عند ربك درجات. فدايما العمل أو الطاعة المتعدية النافع بيكون أجرها عظيم. كنت بقول للإخوة في كلمة فلوتن، لأن أحيانا كده بيأتي الشيطان يلبس على بعض الإخوة، هم بيطبخوا لإفطار الصائمين وكذا وكذا، فبعضهم كان يقول مثلا: أنتوا قاعدين تقرأوا قرآن وفي مدرسة دروس علم وأنا معكم في الطبخ مثلا. أحيانا يجي الشيطان كده ينزغ، يعني هم دلوقتي الشيخ ده قاعد والشيخ سيد والشيخ قاعدين بيسمعوا درس العلم وإحنا عمالين نطبخ ونعد، ممكن الشيطان يدخل هنا. تقول: لا، مش الشيطان مربوط يا أخي، مش الكبير اللي مربوط، احنا قلنا كذا مرة في الصغيرين. وخلي بالك، قلت للإخوة كده، والله أنا كنت على فكرة، إبليس اللي معاه هيتربط في رمضان هو الكبار المعلمين، فبيجيبوا الصغيرين يحقنوهم قبل رمضان، يعني يشربوهم كورس لإفساد العبيد في رمضان. والله بيجمعهم كده ويضبطهم، يعني اعمل كذا وانت اعمل كذا وتعمل كذا وتقول كذا، وعيال عيال ولاد ايه، فيجي لك الصغيرين دول يقول لك: الله تعالى بقى، وانت تقعد بقى انت تطبخ وتعمل وهم قاعدين يقراوا قران. بعضهم ختم في الاسبوع ده ختمه وانا مش عارف اختم، وبعضهم مش عارف بيعمل يقول اذكار ايه، وبعضهم بيستغفر وبعضهم بيحضر درس العلم. فقلت لهم: يا شباب هناك في كذا، قلت لهم: على فكره العباده قسمان، عباده نفعها قاصر على صاحبها، وعبادة نفعها متعدي إلى الغير. أعظم العبادتين المتعدية للغير. يعني إيه؟ يعني أنا لما باجي أدي أمسك المصحف وأقرأ جزء القرآن، دي عبادة إيه؟ نفعها لي أنا فقط، صح؟ أنا اللي انتفعت. لكن أنت اللي عمال تطبخ الطعام هتفطر ما لا يقل عن 150 صائم. ها؟ عبادتك تعدت لمين؟ لأكثر من 150 صائم وصائمة. يبقى من منكما أرفع درجة عند الله؟ أنت يعني اللي بتخدم المسلمين. ثم لما أنت رفعت حرج عن إخوانك بقيامك على إعداد الطعام، فرغتنا احنا لقراءة ايه؟ القرآن ودرس العلم، خدت نفس الأجر. مش ده حديث النبي؟ البكاؤون في غزوة تبوك لما أتوا النبي عايزين يروحوا للجهاد مع النبي، قال لا أجد ما أحملكم عليه، رجعوا حزنانين بكين يبكوا. النبي لما راح الغزو بيقول للصحابة إيه؟ ما سلكتم طريقا وما سرتم في شعب إلا كتب لأناس بالمدينة مثل أجركم، حبسهم العذر. الله أكبر، يعني كل اللي انتم بتقدموه يا صحابة في الجهاد الآن في غزوة تبوك في المشقة دي كلها، في جماعة قاعدين في المدينة خدوا نفس أجوركم، اللي كانوا عايزين يجوا معانا، لكن اللي منعهم العذر. وانت يا اللي بتطبخ اللي منعك العذر، عايز تقوم على شؤون المسلمين، وفرغتنا احنا للعبادة، صح كده؟ خدت نفس الأجر. يبقى شوف كم من قادر ان تحصل. الشاهد اغلق ابواب الشياطين الصغيرة لما يكون في عمل معلم، اعمل ما دام عملك متعدل لغير النفع به، وهكذا. الفائدة التاسعة، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم في عدم ملاحقة الناس فيما ضاع من حقه. ما عادش يفتش يقول فين 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 نصيبي، مين انا؟ لا، ما قالش. قال اللهم اطعم من اطعمني واسقي من اسقاني، خلصت. مع انه ما لقاش اللبن، يعني اكيد حد شربه، ما قالش لا مين اللي شرب وصح المقداد وصح لو سندوتش الكباب مشكله، مين اللي كاله وهتفضحنا؟ اللي كاله كاله، نجيب لك واحد جديد ان شاء الله. لدرجة ان في بعضهم كنت بسمع كان بيجي لنا شكاوى كده، يعني يقول لك بعض الازواج ما بينهم، قال هو يجيب الجبنه الخاصه بتاعته يحطها في الثلاجه ممنوع هي تاكل منها، وهي ليها اكلها الخاص من بلاد. يا ولادي ده انتوا ازواج، ده بيت واحد. ايه ده، انت اكلت شربت اللبن بتاعي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مشكله كبيره دي، صح؟ فشوف بقى هادي النبي في عدم ملاحقة الناس فيما ضاع من حقه من أمور الدنيا، فإنه لم ينفعه ولم يغضب عندما لم يجد نصيبه من اللبن الذي يتركه له أصحابه من حليب تلك الشياه، ولم يحقق معهم ليعرف من الذي اعتدى على نصيبه، ولم يصرخ فيهم فيفضحهم ويؤنبهم، بل ولم يعاتبهم، وكل الذي فعله أنه التجأ إلى الله يدعوه ويسأله، وكل هذا من اليسر الذي وهبه الله إياه صلى الله عليه وسلم. السيدة العاشرة، مشروعية رفع الرأس إلى السماء في الدعاء، بس مش في القنوت. إنه يجوز أن تقنط في الوتر أنك ترفع رأسك للسماء، إنه في الدعاء العادي يجوز أن ترفع رأسك في السماء خارج الصلاة. مشروعية رفع الرأس إلى السماء في الدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه أن يطعم من يطعمه ويسقي من يسقي، وهذا فعل مما تقتضيه الفطرة، صفة العلو لله عز وجل، الفطرة بتنديك ترفع رأسك. الفائدة 11، مشروعية الضحك في الأحوال المستغربة، فقد ضحك المقداد حتى ألقاه ضحكه على قفاه وهي على الأرض، فقد كان حاله عجبا، فبينما كان خائفا وجلا يخشى أن يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والتسليم من أجل مدقة اللبن التي اعتدى عليها، إذا به ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو في الوقت نفسه يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرابا كثيرا ويشرب هو حتى يروى مرة ثانية. أيوة، اضحك بقى. فائدة 12، مشروعية أن يشرب المسلم حتى يروى، يعني عطش يدوية، فقد شرب الرسول عليه الصلاة والسلام من اللبن الذي قدمه للمقداد حتى روية، ثم شرب المقداد أيضا حتى روية. الفائدة 13 قبل الأخيرة، الصحابة بشر يدور في نفوسهم ما يدور في نفوس البشر، لازم نتعامل على كده، بشر واحنا كمان بشر، الشيطان بينزغ بينا، يدخل لينا، يوسوس لينا، قد يفسد، قد، فلازم نكون رجعين. ده الاصل فيه ان احنا بشر نصيب ونخطئ. الصحابة بشر يدور في نفسهم ما يدور في نفوس البشر، كما وقع للمقداد مما حدث به عن نفسه في هذا الحديث مما زينه له الشيطان في تناول اللبن ومما خوفه منه بعد ذلك، ولكنهم جاهدوا أنفسهم حتى ارتقت في طاعة الله وعملت بشريعة الله، فأصبحوا بدور الدجى وإعلام الهدى، ومن سلك سبيلهم فعل الله به ما فعل به، والله على كل شيء قدير. آخر فائدة من هذه القصة في الحديث صورة من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فكان يسع أصحابه في مختلف أحوالهم صلى الله عليه وسلم، ويتبسط معهم في الحديث ويسمعهم وهم يحدثون عما اعتمد في ضمائرهم. بمثل هذا ملك على أصحابه نفوسهم حتى قدموه على الأهل والعشيرة والولاد بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من القصة الثالثة، إن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف مع القصة الرابعة والتي هي بعنوان ما أحد أكرم أضيافا مني. تراه من يكون إن شاء الله، انتظرونا إن قدر البقاء. وكان اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.